من العلم فهو فهي أرادت شيئا وهي صادقة فيه، وهو فهم شيئا آخر خلاف ما قصدته وخلاف ما أرادته، لكنها عملت تورية وأتت بشيء هو مطابق للواقع من ناحية فهمها وغير مطابق للواقع من ناحية فهم أبي طلحة، لأن أبي طلحة يعني فهم من هذا أنه قد استراح من التعب ومن المرض وأن نفسه هدأت ليس عنده قلق، وهي أرادت أنه هدأت نفسه بالموت لأنه وأن تبدو أن يكون قد استراح يعني في حياته الآخرة وحياته التي انتقل إليها، هذا من قبيل التورية.
قال باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نسلم. وقال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الجويني وإسحاق بن محمد الفرمي قال حدثنا محمد بن جعفر عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن أهل قباء اغتسلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال اذهبوا بنا نصلح بينهم.
وهذه ترجمة يا قول الإمام يا أصحابه اذهبوا بنا نصلح، أورد تحتها حديث سهل بن سعد في قصة الخلاف الذي وقع بين أهل قباء بين بني عمرو بن عوف، فوقع بينهم من إقام النزاع حتى تراموا بالحجارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر قال اذهبوا بنا نصلح بينهم. فالنزاع الإمام يذهب بنفسه للإصلاح بين الناس ويذهب لأصحابه معه ويخبرهم بالمهمة التي يريدون الذهاب من أجلها وهي الإصلاح بين الناس، فيه أهمية الإصلاح بين الناس وأيضا شأنه، وأن الإمام الأعظم يتولاه بنفسه، فإن كان يمكنه أن يرسل من ينوب عنه ومن يقوم مقامه، إلا أن كونه يتولاه بنفسه هذا يدلنا على عظم شأن الإصلاح بين الناس وأهميته، كون الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ذهب بنفسه ومعه جماعة من أصحابه قال اذهبوا بنا نصلح بينهم، وأخبرهم بالمهمة التي ذهبوا من أجلها والقصد الذي قصدوه، وأن تحركهم إنما كان من أجل الإصلاح، وأن ذهابهم إنما كان من أجل الإصلاح بين الناس.
قال باب قول الله تعالى أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت هو الرجل يرى من امرأته ما لا يعجبه كبرا أو غيره ويريد فراقها فتقول أمسكني واقسم لي ما شئت، قالت فلا بأس إذا تراضيا.
قالوا قول الله عز وجل أن يصلح بينهما صلحا وصلح خير، مقصود البخاري من هذه الترجمة ما يتعلق بالإصلاح بين الزوجين، سبق أن مر في أول كتاب الصلح أن البخاري رحمه الله يقصد من الصلح أعم مما هو موجود في اصطلاح الفقهاء، لأن الصلح في اصطلاح الفقهاء ما يتعلق بالصلح في الأموال والصلح في الأمور المشتركة في الشوارع، أما صلح بين الزوجين فهذا لا يأتي بكتاب الصلح عند الفقهاء، وإنما يأتي بكتاب النكاح وكتاب الطلاق ولا يأتي هنا. ولكن الخير رحمه الله مقصود أن الصلح ما هو أعم من هذا الذي هو صلح عليه الفقهاء، ويشمل هذا الذي صلح عليه الفقهاء ويشمل الإصلاح بين الزوجين ومنهم هذا، ويشمل كذلك الإصلاح في الحرب، الإصلاح في الاقتتال بين الناس، والإصلاح بين الناس في خصومات والشجار والنزاع، كل هذا يدخل تحت عموم الصلح. وهذا هو الذي أراده البخاري رحمه الله من هذه الترجمة في قوله كتاب الصلح. قد أورد البخاري رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها بينت أن هذه الآية إنها يدخل تحت معناها أن الرجل تكون عنده المرأة فيرى منها شيئا لا يعجبه فيريد أن يفارقها، فتأتي وتطلب منه أن تبقى في عصمته ويقسم لها ما شاء، ينتهي الأمر إليه، الحق الواجب لها عليه من القسم تتنازل عنه، تتنازل عنه وتقول له يقسم لها ما شاء، أو تقول له إنها تهب ليلتها له يضعها حيث شاء، أو تعطيها لفلانة من نسائه إذا كانت تعلم منه محبة لها، كما حصل من خولة في سجنها رضي الله عنها أنها وهبت يومها وليلتها ليلتها لعائشة تبغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تلقى في عصمته فلا يطلقها، فهذا من الصلح لأنها تنازلت عن حقها أو عن بعض حقها لتبقى في عصمته في عصمته. فإذا رأى الزوج من بعض زوجاته ما تجعله لا يرغب في الإبقاء عليها إما لكبر أو لغير ذلك، وأرادت هي أن لا يطلقها بل ترقى في عصمته ليكون محرما لها وليكون وليا لها ولتستفيد من إنفاقه وتستفيد من البقاء تحت عصمته، وإن لم يقسم لها فهي إما أن تغوض الأمر إليه بأن يقسم لها ما شاء، أو تتنازل وتعطيه نصيبها ليضعه حيث شاء، أو تهبه لمن ترى محبة له، محبة منه له من نسائه وخياله.
قال باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مرجوح. وقال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال جاء أعرابي فقال يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب الله، فقال الأعرابي إن ابني كان عزيزا على هذا فزنى بامرأته، فقال لي على ابنك الرجل ففديتني منه بمئة من الغنم ووليدا، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليه وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، وأما أنت يا أليه لرجل فغدو على امرأة هذا فرجمها، وغدا عليها أليه فرجمها.
هذه الترجمة هي قول البخاري رحمه الله باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود وهو باطل لا يجوز إقراره، وإنما يجب رده. الصلح هو تراضي الطرفين فيما بينهم على شيء، لكن هذا التراضي إذا كان جائرا إذا كان باطلا وعلى أمر لا يسوغ ولا يجوز فإن ذلك الصلح لا يصح ويجب إلغاؤه ويجب رده وعدم اعتباره. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني في قصة الرجلين الذين جاء يخصمان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فجاء أعرابي معه خصم قال يا رسول الله اقضي بيننا لكتاب الله فقال خصمه صدق فأبدى الأعرابي ما عنده فقال إن ابني كان عزيزا على هذا يعني أجيرا عليه أجيرا يعمل عنده فزنى بامرأة هذا يدلنا على خطورة الجهود العاملين في بيوت قدم سائقين الذين يكونون في بيوت يختلطون بالنساء يحصل اختلاف مع النساء لأن الشيطان حريص على أن يوقع بينهم كما في قصة هذا الرجل ابنه كان عزيزا على هذا يعني على هذا الرجل يعني كان أجيرا عنده يدخل في بيته ويخرج فزنى بمرأة عبر التقارب والاتصال والخلاف والكلام والنظر والشيطان إذا يكون حاضرا فيوقع بينهم ويوقعهم في أمر محرم الخلاف والاتصال بين الأجانب والنساء وجودهم في البيوت هذا من أسباب وقوع أمر الحرام كما حصل لهذا الرجل الذي جاء يتخاصم مع الذي جنب امرأته يعني وكان عزيزا عنده يشتغل عنده إن ابني كان عفيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجل وأخبر بأن ابني عليه الرجل فاستليت منه اصطلح معه مع زوج المرأة المزني بها على أن يدفع 100 من الغنم وليدة جارية ويترك ولده يعني حتى لا يرجع فأخذ هذا الزوج الغنم 100 والوليدة ثم بعد ذلك هذا الوالد العفيف سأل أهل العلم أخبروه أن ابنه ليس عليه إلا جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم لأنه بكر ليس ثيبا وهي ثيب والبكر حده الجلد جلدة والرجل والتغريب تغريب سنة والسيد حده الرجل فإن سألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد 100 وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجل فلما أداله أخبره بالقصة بحولها إلى آخرها وأنه أولا بلغه بأن ابنه التحق من عليه الرجل فاستداه بهذا المبلغ ومن هذا خلق صالح معه على جوف وعلى غار لهذا وقال ترجم فقال باب يصطلح على فتح جوف فالصلح مردود لما لي عليه الصلاة والسلام قال لا أقضين بينكم بكتاب الله والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله لأن في الأول قال وهو الأعرابي والد الحسين اقضي بيننا بكتاب الله وقال خصمه صدقه اقضي بيننا بكتاب الله وقال في جواب سؤاله والذي نفسي بيده لا اقضين بينكما بكتاب الله الوليده والغنم رد عليه
هذا على صلح مرض عن جاهل رد عليه على صلح مرضوح. وهذا مقصود البخاري من هذا الحديث، انهم اذا اصطلحوا على صلح جور فصلح مردود. قال الشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم الوليد ذو الغنم رد عليه، يعني رد بمعنى مردود، رد عليه بمعنى مردود مردود عليه. وعلى ابنك جلد 100 وتغريب عام، على ابنك جلد 100 وتغريب عام. قوله عليه الصلاة والسلام لأقرون ما بينكما بكتاب الله، ثم قال إن على ابن جلد مئة وتغريب عام، وكلنا على المقصود من كتاب الله، يعني ما هو أشمل من الكتاب وأعم من الكتاب، وهو الكتاب السنة، لأن الحكم الذي حكم به رسول الله عليه الصلاة والسلام منه ما هو موجود في الكتاب العزيز، ومنه ما هو موجود في السنة المطهرة. فإن الجلد 100 موجود في الكتاب، الزانية والزاني فإن كل واحد منهما يتجلد. وأما التغريب فليس في الكتاب، وإنما هو في السنة. وقد قال لأقضين بينكما بكتاب الله. وكذلك ما جاء في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال الامام او المتنمقه ما لي ما لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله، يعني من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. كانت امراه قالت انني قرات المصحف من اوله الى اخره وما وجدت فيه لعن المال او المتنمقه، فقال ان كنت قراته فقد وجدت فيه. والله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني معناه أن ما جاء في السنة فهو في كتاب الله عز وجل، لأن في كتاب الله عز وجل أمره بالأخذ بالسنة والالتزام بما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا قال لأقضي الناس بينكما في كتاب الله، وبين أن على دينه الجلد بل منها هو التغريب، والجلد منصوص عليه في القرآن العزيز، وأما التغريب فليس منصوصا عليه في الكتاب العزيز ولكنه موجود في السنة المطهرة. والكتاب العزيز فيه الأمر بما في السنة ومن جاء في السنة، قل الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وقضى الله ورسوله أمرا أن يصيبه مصيبة من أمره، والله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ثم قال عليه الصلاة والسلام وقت يا أنيس رجل من أصحابه إلى امرأة هذا فارجمها، فذهب إليها فرجمها. بعض الروايات الحديث رضي نيس لامرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. دلنا هذا الحديث سيأتي في الحدود ومحله الحدود، ولكنه أورده هنا من أجل رد الصلح الجائز الذي على جوه، لأن هذا صلح على إسقاط الحد، صلح على إسقاط الحد حدود الله عز وجل، لأنه فهم أن على ابنه الرجم فاستجاب بهذا المقدار من الغنم والوليدة، قالوا من أبي الله مئة من الغنم وبوليدة. ثم بعد ذلك سأل وإذا ابن لا يستحق الرجم إنما يستحق الجلد والتغريب، وأن الرجم إنما هو على السيد، وأن امرأته هي التي تستحق أن ترجم. فحكم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين الحكم في حق الزاني البكر، وأنه إنما يجلد ويغرب، وفي الزانية طيب ومثلها الزاني طيب، وإن الحكم فيه أن يرجم.
قل واخذوا لامرأتي هذا فرجمها في الحديث هذا قل اخذوا لامرأتي هذا فرجمها
هذا كما ذكر الحديث الآخر أو الرواية الأخرى فإن اعترفت فرجمها ورضي يغنيك لامرأتي هذا فإن اعترفت فرجمها.
قال حدثنا يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم.
ثم ورد البخاري رحمه الله على الحديث على ذات وقوله دعوه يصلح على صلح جونه فالصلح مردود أرد هذا الحديث وقوله على صلح جونه أن هذا ملك مضارد وهو دال بعمومه على أن كل ما وحد في دين الله عز وجل ما يخالف شرعه فإنه مردود ولاغي. فإذا مشكلة لوقع على أمر جائر وعلى أمر محرم فعموم هذا الحديث يشمله لأنه يشمل الصلح ويشمل غيره يشمل الصلح ويشمل غيره. هذا الحديث هذا اللفظ اتفق عليه البخاري ومسلم وهو قاعدة من قواعد الشرع وأصل من أصول الشريعة أن كل ما وحدث في دين الله مما لم يشرعه الله عز وجل أنه مظلوم على صاحبه. قد جاء عن مسلم رحمه الله في رواية أشمل من هذه الرواية وأعم قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أنه يشمل ما إذا كان هذا العمل المنكر أو العمل المردود إذا كان هو السابق إليه وهو المحسن له أو أنه مسبوق إليه ولكنه عمل. لأن من عمل عملا سواء كان محجبا له أنه عمل أو مسبوق إلى أحداثه ولكنه تبع غيره وقلد غيره الأمر باطل. قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل ما إذا كان محجبا له أو مسبوقا إلى أحداثه فيه ولكنه تبع غيره. أحداث من أحدث في أمرنا أن هذا يكون في من بدأ شيء وسبق إلى الأمر المنكر إلى الأمر الباطل.
قال باب كيف يكتب هذا ما صالح ما صالح فلان بن فلان وفلان بن فلان وإن لم ينسب إلى قبيلته أو نسبه. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية كتب علي بينهم كتابا فكتب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا تكتب محمد رسول الله لو كنت رسولا لم نقاتل. فقال لعلي امحو فقال علي ما انا بالذي امحاه فمحاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وصالحهم على ان يدخل هو واصحابه ثلاثه ايام ولا يدخلوها إلا بجلبان السلاح. فسألوه ما جلبان السلاح فقال القراب بما فيه. وقال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. فلما كتبوا الكتاب كتبوا هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا لا نقر بها فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لا لكن أنت محمد بن عبد الله. قال أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي منكم إنت رسول الله؟ قال لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب فكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله لا يدخل مكة سلاح إلا في الحراب، وأن لا يخرج من أهلها بأحد إن أراد أن يتبعه، وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا قل لصاحبه اخرج عنا وقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة يا عمي يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة دونة ابنة عمك احمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر. فقال علي أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحمي. وقال زيد ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا.
هذه ترجمة يقول البخاري رحمه الله باب الكيد
هذا ما صالح عليه
باب كيف يكتب هذا ما صالح عليه فلان من فلان دون ان يذكر نسبه وان لم يكتبه الى قبيلته ونسبه. يقول البخاري رحمه الله من هذا انه عند كتابة الصلح كتابة العقد انه ينكر الاسم او تنكر الاسماء بما يستمرح به شخص وبما يعرف به، وليس بلازم ان ينكر قد تنكر قبيلته وان ينكر نسبه وجده واجداده، وانما المهم ان يعرف الشخص يكتفى بذلك ولا يحتاج الى ان يضاف اليه امور اخرى. اما اذا كانت هذه الامور التي يكون ينسب الى بلده يكون ينسب الى قبيلته او يكون ينكر يعني زياده في النسب حتى يحصل تميز بينه وبين غيره ممن يشابهه في الاسم واسم الاب واسم الجد او ما الى ذلك انها تنكر هذه الاشياء التي يحصل بها التمييز لهذا يوجد في المصطلح نوع يسمى المتفق والمفترق، وان يتفق اسماء الرواة واسماء ابائهم وتختلف اشخاصهم، ويحتاج الامر الى ان يضاف شيء يميز ويبين من هو الشخص، لانه اذا ذكر باسمه واسم ابيه فيه اربعة اشخاص مثلا او ذات اشخاص كل متفق لهذا الاسم وفي عصر واحد، يعني لو كانوا ليسوا في عصر واحد لهول الامر، يعني الطبقة تختلف ولا يشتبه هذا بهذا حيث اختلفت الطبقة ولم يكونوا في طبقة واحدة، ولكن اذا كانوا في طبقة واحدة قد اتفقت اسماءهم واسماء ابائهم فيحتاج الى ان يميز هذا من هذا، والا بقي الامر موهما ومشكلا هل يقتل به فلان او فلان او فلان او فلان. فاذا يكتب في العقود والوثائق اسماء المتفقين والمتعاقدين سواء كان ذلك صلحا او غير صلح عقد صلح او غير عقد صلح بما يعرف به المتعاقدان وبما يتميز به المتعاقدان عن غيرهما. اذا كان يكفي ان يذكر اسمه واسم ابيه
أو يذكر اسمه ووصفه الذي يتميز به فإنه يكتفى بذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما أبرم العقد قال هذا ما صلى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يذكر نسبه ولا جده ولا وطنه ولا قبيلته لأنه يعرف المقصود بهذا دون أن يضاف إليه. الكفار مانعوا قالوا لا نريد لا تقتل رسول الله لأنه لا يعلم أن رسول الله ما قتلناه. هذا الكلام الذي قالوه قالوه جحودا واستكبارا، وإلا فهو رسول الله وهم يعلمون أنه رسول الله. إذا قالوا وجحدوا بها وسيطنة أنفسهم ظلما وعلوا، الكفار يعلمون هم يعانون الرسل ما علمهم بأنهم رسول الله، ولكن تحملهم على ذلك العصبية والعصبية والحسد والكبر، هذا هو الذي يدفعهم إلى أن يعارضوا الرسل وأن يخالفوهم وأن يناولوهم. المقصود قال رحمه الله من هذا الحديث هنا أنه سيأتي في أناس في كتب الحداثة مواضع متعددة، ولأنه أورده هنا من أجل قوله محمد رسول الله عقد، فلما قالوا له لا تكثر وإنما قل محمد بن عبد الله، فأروا الكلام قال أكتب محمد بن عبد الله أمحو رسول الله واكتب محمد بن عبد الله، فقال ما علي رضي الله ما أنا الذي يمحوه، فالرسول صلى الله عليه وسلم أخذه ومحى. في بعض الحديث الآخر أنه كتب هذا يعارض، فهو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب. وسيأتي بيان على ما يتعلق بالتوفيق بين ما جاء في الحديث وما جاء أنه هو معلوم أن يكفي عليه الصلاة والسلام، ويأتي من بعد. لكن المقصود من هنا من مراد الحديثين هنا ما جاء في أولهما من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا عرف الشخص باسمه ووصفه فإنه يكفي، وكذلك الذي أرادوه الرسول وافق عليه في الآخر وهو محمد بن عبد الله أن ينكر اسمه واسم أبيه فقط دون أن يضاف لفظ قبيلة أو لفظ أو ذكر الجد وأبو الجد وما إلى ذلك، فيكفي ما يعرف به الشخص عند إبرام الوثائق عند كتابة الوثائق المشتملة على عقود، عقود بيع، عقود صنع، عقود أي حق من العقود. وجاء في آخر الحديث وهو سيأتي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة من العام القادم على حسب الاتفاق أنه يمكث ثلاثة أيام، فقالوا لعلي أنها مضت المدة فمر صاحبة جميعا نخرج، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام على حسب الاتفاق، فسمعته مدرك عمده يقول يا عم يا عم قد خشم بها، قال لعلي خذها صنع فاطمة، اختصم فيها علي جعفر وزيد، قال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، قال قال زيد ابنة أخي، الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بها في خالتها، قال الخالة بن عبد الحكم، ثم أتى بكلام وخص كل واحد منها فيه تعنيفه وفيه فيه الأنس له، حيث قال لعلي أنت مني أنت مني وأنا منك، قال لجعفر أشبه خلقي وخلقي، قال لزيد أنت أخونا أخونا ومولانا.
قال باب الصلح مع المشركين، فيه عن أبي سفيان، وقال عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم تكون هدنة بينكم وبين بني الأكثر. وفيه سهل بن حنين وأسماء والمكبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى بن مسعود حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحجل في قيوده فرده إليهم. قال لم يذكر مؤمل عن سفيان أبا جندل وقال إلا بجلوب السلاح. قال باب الصلح مع المشركين.
كل خبر من هذا السجن ان الصلح يكون مع المشركين كما يكون بين المسلمين، اذا صرت حاجه صلح بين المسلمين والمشركين على شيء فان ذلك معتبر. أشار البخاري رحمه الله إلى عدة أحاديث قال فيه عن أبي سفيان لقصة في الحديث الرقم الطويل الذي مر أول الكتاب، وفيه أنهم في هدنة وصلح مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. أخبر أبو سفيان رق الملك الروم لأنهم في مدة خلق وهدنة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودال على في هذه الأيام دال على الخلق بين المسلمين والكفار.
قال
عوف بن مالك عن أبي سفيان ثم تكون هدنة من بينكم وبين بني الأكثر، وهم الروم الكفار. فيه يعني حصول الصلح بين المسلمين والكفار. ثم ذكر أو أشار إلى حديث عن جماعة من الصحابة أثناء أثناء والمسوى فسأل ابن حنيف أيضا في صلح حديث، والذي قال ما جاء في الحديث تهم الرأي في الدين تهم الرأي في الدين، وكذلك في أثناء المقصود أنها سبق أن مر قريبا من مجيء أمها المشركة وشراغلة فاستأذن أن يقيم قصيدها ونذكر المخرمة أيضا كذلك في الحديبية كذلك حديثه في صلح الحديبية.
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم الحديبية على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم بها ثلاثة أيام ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح السيف والقوس ونحوه. فجاء أبو جندل يحفل في قيوده فرده إليه.
هذا الحديث يتعلق بسنة هديبة. البخاري رحمه الله أشار إلى بعض الصحابة الذين جاء عنهم الصلح وصلح هديبية. هم أبو سفيان والذكر المحرمة سيدنا حنيش، كل هؤلاء جاء عنهم حديث بن هديبية فاتفى بالإشارة إليه وأتى بحديث براء بن عازب بصلح هديبية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المشركين على ثلاثة أشياء: أن من جاء من المشركين وقت الليل، ومن ذهب من المسلمين إلى المشركين وأنه لا يرد، وأن يعتمر من قابل يرجع هذه المرة ولا يدخل، إنما يأتي من السنة القادمة، وأن يأتي ومعه السلاح الذي هو السيف مغمدا، يأتي معه بلسان السلاح وهي السيوف المغمدة تكون تحت يده لكنها مغمدة وغير مشهورة، فجاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمر. سهيل بن عمر هو الذي أمر الصلح نيابة عن المشركين، وابنه أبو جندل أسلم مسلم، وكان مقيدين أو كانت تقول مقيدين له لعلم أهل المسلمين، فجاء بقيوده يريد أن يذهب إلى المسلمين، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على حسب الصلح. فكان هذه النقطة الأولى، وهي أن من ذهب من جاء من المسلمين رد إليه، ومن جاء من ذهب المسلمين لا يرد، هذه أكثر منها على الصحابة مثل عمر رضي الله عنه، فإنه أكثر من مراجعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وزاد تأثره لما جاء أبو جندل ويركض في القيود يريد أن يذهب إلى المسلمين، ولم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي إليهم، بل رده إليه. أنا كيف من ردني في دين الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أمره بأن يرضى وقال إني رسول الله. فكان هذا الذي ظهر المسلمين أنه ضعف، وأن فيه دليل على المسلمين، صار فيه خير وصار فيه فائدة كبيرة للمسلمين، ذلك أن من أشمل من الكفار وأراد أن يذهب المسلمين ولكن ما حصل له، ثم أراد أن يبقى مع الكفار المسلمين ما حصل لهم يذهبوا إليهم، وهم لا يريدون أن يبقوا مع الكفار، فخرجوا من الكفار وصاروا في أماكن يقطعون طريق على الكفار، حتى شئم الكفار من هذا وضجروا وطلبوا إلغاء هذا الشر، وطلبوا إلغاء هذا الشر حتى يسلموا منهم، لأنهم لو ذهبوا وصاروا مع المسلمين في صلح بينهم وبين المسلمين، لكن هؤلاء ليسوا مع المسلمين ولا مع الكفار، وإنما هم انفر ذلك، لأن المسلمين ما يحصل لهم يذهبون إليهم، والكفار لا يريدون أن يبقوا معهم، فخرجوا من الكفار، وبموجب الصلح لا يحصل لهم وصول المسلمين، فذهبوا وصاروا في ناحية من النواحي يعتبرون القواخذ التي تأتي للكفار، حتى سئم الكفار وضجروا، وهم أرادوا أن يترك هذا الشر بما ترتب عليه من مضرة له، مع أن المسلمين ومع أن الصحابة من عمر رضي الله عنه ومن خالد بن الوليد كانوا يرون ان هذا الذي حصل ان في نقطة من الميت، لكن العاقبة حميدة، النتيجة طيبة، وما ظهر لهم هذا. ولهذا قال خالد بن الوليد اتهموا الرأي في الدين، اتهموا الرأي في الدين، لانهم كانوا يرون ان هذا الذي امر به الرسول صلى الله عليه وسلم انه يعني في هوان، وما عرفوا هذه النتائج التي ترتبت عليه والمصالح العظيمه التي ترتبت عليه للمسلمين. ابو جندل بن سهيل بن عمرو كان مسلما وكان ياتي يرشد بقيوده الرسول صلى الله عليه وسلم، وجال تأثر الصحابة وتعلمهم في هذا المنظر الذي حصل، ومع ذلك ورد إلى الكفار، ولكن كانت النتيجة ما حصل وما ظهر بعد ذلك من أن الكفار هم أرادوا والعمرة التي مع حجته أقول مع حجته في حجة الوداع.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشير قال حدثنا يحيى عن بشير بن يسار عن سهل بن ابي حكمه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيطه بن مسعود بن زيد الى خيبر وهي يومئذ صلح.
وهذا الحديث
يوجد
خارجيه واتى بقطعه منه حديث طويل قصه طويله او قتل عبد الله سهل مع ابيهما. اورد البخاري رحمه الله اولا وهي قوله يوم غيرنا ان قل قالها اليهود.
قال باب الصلح الزكيه. وقال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني حميد ان انسا حدثهم ان الربيع وهي ابنه النضر كسرت ثنيه جاريه فطلبوا الارش وطلبوا العفو فابوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فامرهم بالقصاص. فقال انس بن النضر اتكسر ثنيه الربيع يا رسول الله؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها. فقال يا انس كتاب الله القصاص. فرضي القوم وعبوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله لابره. زاد الفزاري عن حميد عن انس فرضي القوم وقبلوا الارش.
هنا صلح على الدية. ونقصد بالصلح على الدية فيما اذا كان القتل عمدا او الجناية حصل عن طريق العمل، فان الحكم فيها قصاص. ولكن اذا صلحوا على ان ياخذوا دية وان يتحولوا الى دية ويعفو عن القصاص فان لهم ذلك إذا صلحوا على هذا. وإن الحكم هو القصاص، الحكم هو القصاص. إذا كان حصل عمدا أنه القصد من الجانب الذي حصل منه الاعتداء، ولكن إذا تنازل أصحاب الحق المجري عليهم وعفوا عن القصاص واصطلحوا على دية وعلى عوض ان ذلك يصح. واما بالنسبه للقيه المظلومه التي هي على الخطا فهي ليست من مقصوده، وان المقصود الديه التي تكون عوضا او بدلا عن القصاص، حيث يسمع اولياء الدم واولياء اصحاب الجنايه نجني عليهم عن حقهم الذي هو القصاص ويرضوا بالأشياء العوض الذي يأخذونه.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما إني هذا سيد ولعل الله أن يصلح بي بين فئتين عظيمتين. وقوله جل ذكره فأصلحوا بينهما. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابي موسى قال سمعت الحسن يقول استقبل والله الحسن بن علي معاويه بكتائب امثال الجبال وقال عمرو بن العاص اني لارى كتائب لا تولي حتى تقتل اقرانها فقال له معاوية وكان والله خير الرجلين أي عمرو قال وكان والله خير الرجلين أي عمرو إن قتل هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس من لي بنكائهم من لي بضيعتهم وبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد الشمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن قريش فقال اذهبا إلى هذا الرجل فأعرضا عليه وقولا له واكتبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له فطلبا إليه وقال لهم الحسن بن علي إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عانت في دمائها قالت فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليه ويسألك قال فمن لي بهذا قالا نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا نحن لك به وصالحا وقال الحسن ولقد سمعت أبا بكر رضي الله عنه يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين قال لي علي بن عبد الله إنما ثبت لنا سماع الحسن من أبي بكرة بهذا الحديث
هذه ترجمة ويقول قال رسول الله ما بقول من قصير في هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين حبيبتين من فئتين عظيمتين من المسلمين ترجم البخاري رحمه الله بلفظ الحديث لبيان عظم شأنه على الخبر وكذلك عظم هذه المنقبة لهذا الرجل العظيم حسن بن علي والله تعالى عنه وعن نبيه وعن الصحابة أجمعين وأورد بعد ذلك الحديث الذي أورد ما ذلك القصة التي قد حصلت ثم إيراد الحديث بعدها بيان ذاق ما حصل وأن ما أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قد وقع هذا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر قد وقع طبقا للآخر في هذا العمل في هذا الصلح الذي حصل في حسنة علي رضي الله تعالى عنه مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه فإن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما قتل أبوه رضي الله تعالى عنه تولى خلافة من بعده ذهب اتجه إلى الشام ومعه جيوش كبيرة فوصف هنا كأنها أمثال الجبال يعني من ناحية الكثرة ومن ناحية العدد وأنهم من شيء كثير فلما بلغ معاوية رضي الله عنه وأرضاه بشيئه قال له عمرو بن العاص إني أرى رجالا لا يولون إلا بعد أن يقتلوا أقرانهم معناه أنهم لا يولون إلا وقد غلبوا أقرانهم الذين يقابلونهم ويلاقونهم فقال يا معاوية رضي الله عنه وكان خير رجلين المقصود بهذا يعني خير رجلين يعني معاوية هو عمر فمعاوية خيرا من عمر هذا مقصود بهذا الحديث لكن مقصود انه خير من الحسن أفضل منه خير منه كلهم خيار رضي الله عنه وارضاه. لكن الحسن بن علي رضي الله عنه وارضاه افضل منه، وانما المقارنه بينه وبين عمرو بن العاص، لانه كان يخاطب ثم قال معاويه يخاطب عمرا وكان خير رجلين، يعني اللي هم معاويه وعمرو. من لي النساء ومن لي بالذريه اذا قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، عندما يحصل اللقاء ناقضا هذه الجموع يحصل قتل الرجال فرقا بسوى الذريه. فارسل رجلين هذه قد معاويه الى الحسن ليتكلم معه وليتفاوض معه، فتكلم معه ورضي الصلح وصالح. ثم بعد ذلك جاء ذكر الحديث حديث ابي بكر النبي عليه الصلاه والسلام قال وهو على المنبر وقد حمل معه الحسن، كان ينظر اليه مره وينظر الى الناس مره، لانه حمله ينظر اليه مره وينظر الى الناس من يخطبهم ويلقي عليهم الخطبه مره وينظر اليه مره. فقال ان ابني هذا سيدي ولعل الله ان يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا الذي حصل من الحسن رضي الله عنه وارضاه في هذه القصه، هو مصداق ما اخبر به الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام، وهو لا ينطق عن الهوى، هذا من دلائل نبوته ومن الاخبار المستقبله التي اخبر بها، ووقع صدقا لما اخبر به، وهي منقبه ايضا من الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، اي تحقق على يديه كان الذي اخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في الصلح بين المسلمين بين الفئتين العظيمتين المسلمين، الفئه التي مع الحسن والفئه التي مع معاويه رضي الله تعالى عنهم جميعا وعن الصحابه اجمعين. حقق بهذا الصلح هذا الخبر الذي اخبر به صادق المسوح عليه الصلاه والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، وهو يخبر عن امور مستقبله لا تقطع طبقا لما اخبر به، وهذا من جمله ذلك انه اخبر بهذا الخبر وقد حصل الاتفاق حصل الصلح وحقق على يديه ما اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي منازل الحسن لمعاويه صار معاويه قريبه، قبل ذلك هو امير بعد ان تنازل له وحصلت البيعه له صار خليفه المسلمين. لهذا يقولون عن معاويه رضي الله عنه وارضاه انه مده ولايته 40 سنه، منها 20 سنه عمير وعشرون سنه خليفه، من عام 41 لعام 60 هو خليفه وامير المؤمنين، واما قبل ذلك فامير المؤمنين والخليفه الراشد خليفه لطالب رضي الله تعالى عنه وارضاه، كذلك ايضا قبل ذلك هو امير قبله انه كان اميرا قبل ذلك مدة إمارته على الشام 20 سنة، لكن بعد ما حصل تنازل من الحسن صار أميرا على المسلمين أميرا المؤمنين وخليفة، كان يقولون مدة ولايته 20 سنة، 40 سنة 20 سنة أمير وعشرون سنة خليفة. ثم الحسن ومعه من أبي بكر